والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بن التلفونك والله شيء. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن هذه الليلة عن معنى العدالة عند الشيخ يوسف رحمه الله، فإن بعض الإخوان وجهوا هذا السؤال قبل فترة وفي كل يوم يلحون على تحصيل هذا الجواب. العدالة في اللغة بمعنى الاعتدال، العادل أي المعتدل، وكذلك هي في علم الأخلاق العدالة بمعنى الاعتدال، وهو تجنب طرفي التفريط والإفراط، تجنب طرفي الغلو والقلو. طبعا هو السير على الخط الوسطي من الدين، فلا يغلو في دينه ولا يقصر أيضا في دينه، لا يفرط بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ويخترع الصلوات التي لم يوجبها الله، لم تأتي عن الله وعن رسوله، ولا يترك أيضا الصلوات التي أمرها بها الله ورسوله. وهكذا في جميع الأشياء، إذا سار على الخط الوسط والنمط الأوسط يكون قد سار على خط الاعتدال. ولذلك تجد أن الناس بمختلف أديانهم بمختلف بلدانهم يمدحون دائما الشخص، إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا قالوا إنه شخص معتدل، سواء كانوا مسلمين أو كفار، في السياسة، في الاجتماع، في باب الاقتصاد، باب الصرف والتقدير، دائما إذا أرادوا أن يمدحوا شيئا شخصا ما قالوا إن هذا الشخص إنسان معتدل. كذلك الشرع المقدس في الإسلام دائما المدح لمن يسير على الطريقة الوسطى، من يسير على النهج الأوسط، من يكون معتدلا في عقائده، من يكون معتدلا في سلوكه، سواء كان سلوكه الاجتماعي، الاقتصادي، النفسي، العائلي، الخارجي، إذا التزم أحكام الشرع يعني على نحو معتدل، لا على نحو إفراط من جهة أو تفريط من جهة أخرى، يقال له معتدلا ويقال له عدلا ويكون ممدوحا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن اليمين واليسار مضل والشمال مضل والوسطى هي الجادة. فإذا معنى العدالة في اللغة هي بمعنى الاعتدال، أي بمعنى التوسط بين طرفي الإفراط في الشيء والتفريط فيه. وحتى في الدين لا تظنوا أن الالتزام بالدين كلما تشدد يكون أحسن. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن هذا الدين صعب مستصعب، ما غالبه رجل إلا غلبه، فأوغل فيه برفق، فإن المجد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصل. فإذا حتى في العمل الديني ليس التشدد في هذا هو الأمر الممدوح، وإنما التوسط والاعتدال دائما في الأمور كلها هو الأمر الممدوح. فما في الإسلام هو أيضا ما عليه سائر العقلاء وإن كانوا غير مسلمين من مدح المعتدل، كذلك الإسلام يمدح الشخص المعتدل في سلوكه الديني. فالعدالة مأخوذة من هذا الباب، ولكن وربما تعرف عند الفلاسفة بأنها ملكة نفسانية تردع عن ارتكاب المعاصي وترك الواجبات. طبعا لو جينا نصيغ هذا التعريف الكلامي ونريد نحوله إلى تعريف بمقتضى معطيات علم النفس الحديث، نقول أنها قدرة عقلية تردع صاحبها عن ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. صاحب الحدائق رحمه الله يقول إنها حسن الظاهر، العدالة في الشريعة هي حسن الظاهر، ولكن ليس حسن الظاهر مطلقان. ترى إنسانا في الطريق حسن الانهدام صبيح الواجه، تقول هذا عدل أن هذا ظهره حسن، أو حتى حسن الظاهر من حيث العمل الشرعي وأنت لم تخالطه ولم تعامله ولم تمازجه، بحيث ترى مثلا في إذا ذهبت إلى بلده تراه رجل لا يتكلم إلا بالدين، ولا يتكلم إلا بالأمر المعروف، ولا يتكلم إلا بالنهي عن المنكر، وتقول خلاص هذا عادل. لا، يقول صاحب الحدائق هو حسن الظاهر الذي يحصل لك عن المخالطة والممازجة والمعاملة، أو يحصل لك عن إخبار الأشخاص الذين خالطوا هذا الشخص وعاملوا. أما الأشخاص الذين لم يعاملوه، لم يخالطوه، لم يمازجوه، أخبارهم لا قيمة له. وطبعا هذا التعريف الذي يذهب إليه صاحب الحدائق رضوان الله عليه في هذا الباب هو مأخوذ من رواية أبي خديجة أو أبي خديج رضوان الله عليه، الذي قال فيها عن الإمام الصادق عليه السلام: هو من إذا سئل عنه أهل محلته قالوا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، معد للواجبات، تارك للمحرمات، مواظب على الجماعات، حاضر في مساجد المؤمنين، مؤد للمعاد. والرواية الأخرى أن الإنسان إذا كفف يده ولسانه وبطنه وفرجه وحضر مساجد المسلمين وواظب على جماعتهم وجب عليهم تعديله وقبول شهادته. فمن هذه الروايات صاحب الحدائق رضوان الله عليه يأخذ أن العدالة معناها في الشرع حسن ظاهر الإنسان من حيث الاعتدال الشرعي، من حيث الاعتدال في السير والسلوك الشرعي. طبعا صاحب الحدائق عبر بألفاظ أو مصطلحات واردة في باب علم الأخلاق، وبعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يضخم هذه الأمور ويفهم الناس أن العدل في فوق الكرة الأرضية كالعنقاء تسمع بها ولا تراها، أو كالكبريت الأحمر الذي لا يوجد إلا نادرا. وش هالألفاظ؟ خلنا نشوفها ونحاول تحليلها. يقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الرسالة الصلاتية: أن يكون قائما بالوظائف العلمية والعملية القلبية والقالبية. هذا التعبير الموجود في الرسالة العملية. وهذا التعبير الموجود في الرسالة العملية بعض طلبة العلم يجعله أكثر مما يذهب إليه الفقهاء، لا، أن يكون قائما بالوظائف العلمية والعملية. الوظائف العلمية هي العقائد، والوظائف العملية هي واجبات الشرع أركانه وفروعه. يعني أن يكون معتقدا بعقائد الحق، فأما لو زاغ عن عقائد الحق تسقط عدالته. لو مثلا والعياذ بالله لا يؤمن بيوم الحساب، هذا خرج عن الإسلام، هذا لا يسمى عدلا. لو كان يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ولكن لا يؤمن بالنبوة، خرج عن الإسلام ولم يكن في طريق الاعتدال، هذا فرط وكان لم يقم بالوظيفة العلمية، فعندئذ خرج عن الإسلام، لا يكون عدلا. تارة لا، ما كفر بشيء من العقائد الخامس، ولكنه أنكر عصمة الأنبياء، يؤمن بالنبوة ويؤمن بأن الله بعث 124,000 نبيا، وأن هناك 124,000 وصي، ولكن يقول إن الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا معصومين. طبعا هذا فرط، وعادة اللي فرط في جانب العصمة وينكر عصمة من عصمه الله يقوم يقول بعصمة من لم يعصمه الله. لاحظوا مثلا عندنا في الإسلام مثلا الذين أنكروا عصمة الأنبياء وأنكروا عصمة الأوصياء وقعوا في القول بعصمة الصحابة كلهم، والدليل على أنهم يقولون بعصمة الصحابة أنك لو قلت فلان الصحابي مخطئ استحلوا دمك. طبعا إذا ما ترضى تقول مخطئ يعني واش؟ ماذا تعني؟ تعني أنه معصوم، ينكر عصمة محمد ويقول بعصمة أصحاب محمد. مثال ذلك عدو الدين الألكن المعروف بمحب الدين الخطيب، ونسميه احنا عدو الدين الألكن لأنه عدو للدين باعتباره لا يقول بعصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وألكن لأنه ما يعرف حتى يعبر عن العقائد الصحيحة، يقول في كتابه إنني أعتقد في الأمة عقيدة الشيعة في الأئمة، يعتقد في أمة محمد كلها معصومة، لكن ما يصدق أن علي بن أبي طالب معصوم، ولا يصدق أن محمد بن عبد الله معصوم. أمة محمد مليارات ملايين تقول بعصمتها ولا تقول بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله، أو تقول بعصمة علي بن أبي طالب. الغريب أنت لو قلت لعمر مخطئ يستحل دمك، لكن يقول علي مو معصوم، يعني علي يخطئ بس عمر ما يخطئ. فحتى في الصحابة يفرق وهو لا يشعر. فإذا عادة التفريط من جهة يصاحبه الإفراط من جهة أخرى، إذا أنكر عصمة من عصمه الله وقع في القول بعصمة من لم يعصمه. لا، هلا المرة مو من جهة التفريط، من جهة الإفراط. مؤمن ويؤمن بالعقائد الخمسة ولكنه يرفع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى درجة الألوهية، أو يرفع الأنبياء إلى درجة الألوهية، على جانب الإفراط. كما أن هناك جانب تفريط، هنا جانب إفراط، هناك تقصير، هنا غلو، هناك نسميه قالٍ يعني مبغض، أنكر على صاحب الحق حقه بغضا له وتوهينا له وإنزالا لدرجته، وهنا غلا. فإذا كما يغلو النصارى في المسيح عليه السلام ويقولون هو ابن الله، وكما يغلو بعض المسلمين في بعض أهل البيت مثلا أو في الصحابة، فهذا غلو. فكما أن التقصير مخل بجانب بالاعتدال من جانب ويجعل الإنسان غير قائم بالوظائف العلمية، كذلك الإفراط يجعل الإنسان لا يسير على طريق الاعتدال، لا يقوم بوظيفته العلمية، عقائده ليست صحيحة، فمعناها لم يقم بالوظائف العلمية. فإذا لما يقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه أن يكون قائما بالوظائف العلمية، يعني يكون عقائده صحيحة، هذا ما فيها شيء. كل الفقهاء يشترطون في العادل أن تكون عقائده صحيحة، ولو كانت عقائده غير صحيحة لا يرونه عدلا. غاية ما هناك أن صاحب الحدائق عبر، بدل ما يقول أن يكون صحيح العقائد قال أن يكون قائما بالوظائف العلمية. الوظائف العملية معروفة، هي ما يعمل بالأركان من أمور الدين، من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، وامتناع عن شرب خمر، امتناع عن زنا، امتناع عن لواط، امتناع عن غيبة، امتناع عن نميمة، إلى آخر الواجبات والمحرمات. فإذا قول صاحب الحدائق رضوان الله عليه أن يكون قائما بالوظائف العلمية والعملية مساوق لقول بقية الفقهاء أن لا يترك واجبا، أن يكون مؤمنا، أن يكون مؤمنا وأن لا يترك واجبا أو يرتكب محرم، مساوق تماما ولا يختلف معهم من هذه الجهة، بحيث تكون العدالة عنده عنقاء مغرب، وأنه على قول صاحب الحدائق يكون العدل أندر من الكبريت الأحمر. لا، ليس القلبية والقالبية، هذه إليها معنى يعني لطيف جميل، إذا لم نحملها على أنه تأكيد للمعنى السابق، تارة نحملها تأكيدا لجملة الوظائف العلمية والعملية، ونقول أنه تعبير آخر لهذا المعنى، وتارة أخرى لا، نقول أن صاحب الحدائق لا يحتاج بعد أن قال أن يكون قائما بالوظائف العلمية والعملية، لا يحتاج لأن يعيد ذلك بحيث يقول قائما بالوظائف القلبية والقالبية، ولكن له معنى آخر. طبعا الوظائف القلبية بعد تحقق الوظائف العلمية، أن يكون قد طهر نفسه من الأخلاق الدنيئة والملكات المذذولة، طهر نفسه من الحسد، لأن الحسد هذه ملكة قلبية، نعم قلبية هذه، طهر نفسه من الغش، طهر نفسه من الحقد، مو بمجرد أني أنا أختلف على الإنسان أحقد عليه ليوم القيامة، هذا حقود طبعا، مختل عدالته، اختلف سيئ زيد خير ان شاء الله، اختلف سيئ زيد فلان اخطأ وخالف الله، مو بعد اختلف اياي، خالف ربه وارتكب محرما من المحرمات، انا واجبي اجي انصحه اقول له يا فلان انت ترى اخطأت في حق ربك، اخطأت في حق نفسك، اخطأت في حق دينك، فاتق الله، اترك هذا العمل، اما احقد عليه ما يجوز. فاذا الذي يحقد على الانسان المؤمن الذي لم يكفر باحد العقائد الخمسة، طبعا هذا مو ماشي على طريق الاعتدال في الدين، الدين ما يأمر المؤمنين بالتباغض والتحاقد، لا، التعاون، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله ان ننصره مظلوما نعرف معناها، لكن ننصره ظالما كيف؟ قال اردعه عن ظلم نفسه، اوعظه ان لا يظلم نفسه. فاذا هو اخوك، اخطا او لم يخطئ، ما يخرج عنه قوتك الا اذا انكر احد الضروريات من الدين. ما لم ينكر احد الضروريات من الدين لا يخرج عن الاخوه الايمانيه. ما لم يدخل في الدين بدعه لا يتحملها الدين لا يخرج عن الاخوه الدينيه. فاذا طب قول صاحب الحدائق رضوان الله عليه قائما بالوظائف القلبيه والقالبيه، الوظائف القلبيه هي تنقيه النفس من الاخلاق والملكات الشيطانيه المرتذله، ولا اشكال ان الفقهاء لا يختلفون معه في ذلك. لو علموا بان زيدا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله يرون ساقط العداله، لا يجوز الصلاه خلفه ولا يجوز قبول شهادته. وكذلك لو ان الفقهاء عرفوا شخصا بان هذا يبغض عمرا المؤمن يحقد عليه لانه اختلف معه او لانه ارتكب معصيه من المعاصي، بعد يعتبرونه خارج عن حد الاعتدال. هذا من باب الغلو في الدين، الغلو. الله ما امر به حتى هو يسوي يوصل له الدرجه، يقول له انصحه، استجاب لك استجاب، ما استجاب انت مو الحاكم الشرعي اللي انت تطبق الامور بيدك وتحمل حطبه الشرع في ايدك، لا مو هذه الطريقه خلاص. لكن ما تبغضه، تقول انا والله ما ابغى صادقه، لا تصادقه، لا تمشي يا لا تروح يا لا تجي وياه، لكن لا تبغضه، لا تقلب عليه، لا تحاربه، حارب العمل فقط. قل للناس العمل الفلاني من دون ان تشير الى المرتكب، لانك لو اشرت الى المرتكب وقعت في واحد من اثنين او واحد من ثلاثة، اما ان تصبح مغتابا، واما ان تصبح مشهرا بالمؤمنين. وطبعا لا ظنون ان عقاب التشهير بالمؤمنين اقل من عقاب الغيبة لهم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، شوفوها. فحب التشهير بالمؤمن ليس عقابه عند الله اقل من عقاب الغيبة. فاذا او والعياذ بالله اذا انت مخطئ والرجال ما ارتكب العمل، انت توهمت ان هذا يسوي هالعمل، تكون باهت له. فاذا ما ينبغي. فهذه الواجبات او الوظائف القلبية. الوظائف القالبية طبعا نفس الشيء، الخيرات، جميع الامور الطيبة من مستحبات من واجبات من غيرها، التي تكون نتيجة للقدرات النفسية. الوظائف القالبية هي التي تنتج عن الوظائف القالبية. طبعا ملكة الكرم هذه ملكة قلبية، وظيفة قلبية، لكن كيف تظهر؟ من أين يعرفها الناس؟ بالفعل، بالقيام بوظيفتها القالبية، حتى يكون هناك حسن ظاهر. هذا الحسن الظاهر يدل على أن الإنسان قائم بالوظائف القلبية. هناك حسن ظاهر يدل على أن الإنسان قائم بالوظائف العلمية. خلاصة القول أن يكون أن العدالة عند صاحب الحدائق، وأزيدها غموضا بدل التفصيل، غموضا بدل التوضيح، وإجمالا بدل التفصيل، حتى اللي يحب من الطلبة بعد يناقش على كيفه. أقول إن العدالة عند صاحب الحدائق هي أن يكون قائما بالدين من حيث الأركان واللسان والجنان على نحو معتدل خال من الإفراط والتفريط. والسلام عليكم ورحمة الله.
حسن شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من نعص فيها؟ نتكلم هذه الليلة عن بعض الأحكام والآداب المتعلقة بصلاة الجماعة. فالجماعة روح عدلها هناك. فالجماعة من المستحبات المؤكدة، بل لشدة استحبابها، بل لشدة استحبابها ألحقت بالواجبات من شدة أهميتها. وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله حرق على قوم بيوتهم لأنهم لا يحضرون جماعته، وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأهل الكوفة الذين أخذوا لا يحضرون جماعته عليه السلام: إما أن تستحلوا ذبيحتنا وتحضروا جماعتنا، أو تفارقونا ولا تسكنوا ما في مصرنا، وإلا حرقت عليكم بيوتكم. فكأنما إذا أقيمت الجماعة ولم يحضرها بعض الناس على نحو الدوام، فهم في الحقيقة إنما يطعنون في الإمام الذي يقيمها. فإذا كان الإمام معصوما كالرسول صلى الله عليه وآله، أو كالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يكونون قد طعنوا في المعصوم واتهموا ونفوا العصمة عنه، فحق له أن يحرق عليهم بيوتهم. وإذا كان الإمام غير معصوما وداوم فرد أو أفراد على عدم حضور جماعته، فلا إشكال أنهم إنما يطعنون في عدالته ووثاقته، ولذلك يأبون الحضور معه في جماعة واحدة، ويكون من باب الحكم ببطلان جماعة المؤمنين التي تقوم في البلد. ولا تجب نية الجماعة في الجماعة على الإمام، بل لو صلى الإمام بنية الانفراد وصلى من خلفه بنية الجماعة صحت جماعتهم وصحت صلاتهم، وكان لهم ثواب الجماعة وله هو ثواب المفرد. ولا تجب على الإمام أن ينوي الجماعة إلا في صلاة الجمعة، ففي صلاة الجمعة يجب على الإمام أن ينوي الجماعة، لأنه إذا لم ينوي الجماعة لا تنعقد جمعته، فتكون الصلاة عندئذ باطلة. وللجماعة آداب، من أهمها المسارعة في الحضور إليها، بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام. وحتى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاتته في يوم من الأيام تكبيرة الإحرام، فذهب وتصدق عن فوات تكبيرة الإحرام عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: لو تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا وفضة ما أدركت فضل تكبيرة الإحرام. ثانيا، تسوية الصفوف بأن يسوي المسلمون في المسجد صفوفهم، لا أن يأتي ويرى الصف الذي هو أمامه لا يزال غير متكامل فيشكل صفا جديدا، بل عليه أن يدخل في الصف الذي لم يكتمل حتى يكتمل، ثم يتكون الصف الذي بعده، وليس كما نشاهده الآن في بعض الجماعات بحيث تكون كأنها مثلث تنتهي بواحد، بينما الصف الأول من طرفه غير متكامل. هذا مو صحيح، هذا خطأ فادح، وإن الشيطان ليتخلل تلك الجماعة من أي فرجة وجدها. وكذلك أن لا يكون بين المصلي والمصلي فرجة بقدر الإمكان، بل ينبغي أن تكون المناكب متلاصقة، لا أن تكون هناك فرج. وأما لو كان في الصف الأول بين المصلي والمصلي الثاني فرجة تسع مصل، فلا إشكال أن من يكون على يمين تلك الفرجة إذا كانت هي على يمين الإمام تكون صلاتهم باطلة، وكذلك لو كانت الفرجة على يسار الإمام تكون صلاة من على يسارها باطلة. فلا ينبغي أن يدفع من إذا أحس أن هناك فرجة أن يدفع الذي على يمينه وعلى يساره أو يفترش بأرجلهما حتى يسد تلك الفرجة ولا تبطل الصلاة صلاتهم. وكذلك لو كانت بين الصف والصف فرجة، مثلا جاء إلى الصف الثالث وفي الصف الثاني أمامه فرجة، فيكون بينهم وبين الصف الأول مسافة تتحمل أن يقف إنسان ويصلي، عليه أن يمشي إليها ويسدها ويدخل في الصف الذي أمامه ولا يصلي إلى تلك الفرجة، لأنه إذا صلى إلى تلك الفرجة تكون صلاته باطلة، لا تبطل صلاة من على جانبه ولا من خلفه، ولكن تبطل صلاته هو الذي صلى أمام تلك الفرجة التي في الصف الثاني وهو في الصف الثالث. أيضا إذا دخل المسجد وكان مسبوقا وطلب من الإمام إطالة الذكر أو تعداد الذكر ليتمكن من الدخول، لا يلزم أن يصل إلى الصفوف ثم يركع، يستطيع أن يركع وهو بعيد، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع مشى والتحق بالصفوف، ولا تبطل صلاته في هذه الحالة. فهذه أيضا يجب أن يتابع الإمام في جميع أفعاله، لا أن يتقدم على الإمام في الهوي للسجود أو الهوي للركوع أو الرفع من الركوع أو الرفع من السجود، بل عليه إذا هوى الإمام للركوع يهوي، إذا هوى للسجود يهوي، إذا رفع رأسه سمع السمع له يرفع رأسه من الركوع، سمع التكبير يرفع رأسه من السجود، وهكذا. لأنه إذا كان يسبق الإمام في الأفعال متعمدا تبطل صلاته، وإن كان غير متعمدا أي ساهيا لا تسقط لا تبطل صلاته، ولكن إذا عود نفسه على تلك العادة وأصبحت له عادة دائما سيكون متعمدا في التقدم، وبذلك يبطل صلاته من حيث لا يشعر. فأيضا في الأقوال وهي الأذكار التي يتابع فيها المأموم الإمام، هذه أيضا ينبغي للمأموم أن يتأخر عن الإمام فيها، فلو قال معه كان له ثواب صلاة المفرد، يعني لو قال مع الإمام سبحان ربي العظيم وبحمده مع الإمام في مرة واحدة، ذكر السجود مع الإمام في مرة واحدة، التشهد مع الإمام في مرة واحدة، وهكذا يأتي بالأذكار مع الإمام حذو النعل بالنعل، هذا صلاته إلى ثواب صلاة المفرد مو إلى ثواب صلاة الجماعة. إذا لس ثواب صلاة الجماعة لازم يتأخر في الذكر في اللفظ بالكلمة بعد أن يلفظها الإمام، هو يلفظها ولا يلفظها مع الإمام في مرة واحدة. هذه تقريبا أهم الآداب التي يحتاج إليها المأموم في صلاة الجماعة. ولقائل أن يقول وما بالك لم تتكلم عن إمام الجماعة. طبعا إمام الجماعة إلى مستحبات أيضا علي أن يلتزمها، وأهم هذه المستحبات أن يصلي بصلاة أضعف من خلفه. ولكن ما معنى صلاة أضعف من خلفه؟ صلاة من أضعف من خلفه جسما، أو صلاة أضعف من خلفه دينا؟ طبعا إذا صلاة أضعف من خلفه جسما عليه أن يطيل الصلاة كثير، لأن الشيخ والمريض لا يستطيع على النهوض والسجود والركوع بسرعة، فلا يكون السرعة في الصلاة مطابقة لصلاة من خلفه في أضعف من خلفه في الجسم، بل تكون السرعة في الصلاة مذهبة ومتعبة ومجهدة للضعفاء والشيوخ والعجائز الذين يصلون خلفه. فلا تكون السرعة في الصلاة مأمور بها، لأنها يقينا غير مرادة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وآله أن أصلي بصلاة أضعف من خلفك، وقال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرون، يقصد في كثرة المستحبات التي يدخلها الإمام في الصلاة بحيث تطول الصلاة لكثرة المستحبات فيها. فلا ينبغي للإمام أن يدخل المستحبات والكثيرة والأدعية الكثيرة في الصلاة، لأنه فتطول الصلاة على من ليست له تلك القدرة تلك الملكة الدينية في أداء جميع المستحبات، وإنما ينبغي للإمام أن يقتصر على النزر اليسير من المستحبات حتى لا تكون الصلاة مجرد عنها بالمرة. والصلاة التي ورثناها نحن من العلماء رضوان الله عليهم تكاد تكون مجردة، يعني لا مساغة لأن يأتي إنسان ويقول سوف أنقص من مستحباتها، لكن لا معنى للإسراع بها، لأن الإسراع بها ينافي الحكمة من الصلاة بأضعف من خلفه من الناحية الجسمية. فكما أنه لا ينبغي لك أن تجهد من ليست له تلك الملكة الدينية والتوجه القلبي في حضور الجماعة إذا كثرت مستحباتها، كذلك لا ينبغي لك أن تطرد الشيخ الكبير والعجوز والمريض من حضور جماعتك بسبب سرعتك فيها. فإذا هذه أهم ما ينبغي للإمام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.